الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها الصائم الجود والسخاء، فإنها من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتخلق بها الصائم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. فهذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه من أجود الناس وأكرمهم وأسخاهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في حديث أنس أيضا في الصحيحين قال النبي قال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أو قال: أشجع الناس وأجود الناس. فالجود المراد به الإعطاء والبذل، فالجود صفة من الصفات الحميدة التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها، وهو البذل والعطاء، وخاصة والكرم، سواء كان في إعطاء المال أو كذلك بالتعامل مع الآخرين. فلهذا فالجود من أفضل الصفات. وقد جاء عند أحمد من حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جواد يحب الجود، إن الله جواد يحب الجود. فالجود هو بذل النفس وبذل المال وأيضا العطاء وغيره، وهو المقصود بقوله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، أي بخلها وأنانيتها وطمعها. فالجود هو الذي يقي النفس من الشح، لأن الجود بذل ما يكون من ما تحبه النفس من المال، وكذلك من الضيافة، كذلك من الكرم، وكذلك حتى من حب الخير للآخرين، فإن هذا أيضا من الجود. في حديث أنس في الصحيحين جاء من طرق عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في رواية النسائي من الخير. فهذا أيضا من الجود. فالجود هو نفي الشح، والشح هو الأنانية والطمع الذي يكون في النفس، فيذهب ذلك ببذلها. ولهذا كما قلنا قال الله عز وجل في موضعين من القرآن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح وأهل الجنة هم الذين يتوقون هذا الشح الذي يهلك النفوس، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. جاء في رواية مسلم: أمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. هذا الجود أو هذا الشح، لم تجود أنفسهم بشيء فصارت شحيحة أنانية طماعة، ما تحب هذه النفس إلا لنفسها، وهذا هو الشح الذي ذكره الله عز وجل وذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهلك من كان قبلنا، أهلك من كان قبلنا هو الشح، كل واحد يحب مصلحته وكل واحد يحب نفسه ولا يبذل للآخرين ولا أيضا كذلك يجود بما معه، فلهذا كانت هذه النفس شحيحة. فلأجل ذلك الشح والأنانية قطع أرحامه وقطع والديه وقطع إخوانه، وكذلك أيضا جره ذلك الشح إلى الفجور والعياذ بالله. فلهذا فالشح مرض عظيم وداء، هو أعظم من البخل، هو أعظم من البخل، البخل من أعظم الأدواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل، وهذا كما أجمع العلماء على أن الشح أدوى من البخل لأنه منه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر البخل أي البخل العام، والشح أعظم أنواع البخل لأن الشح بخل مع حرص وطمع، فلهذا من وقى نفسه هذه الأمور فهو من المفلحين كما ذكر الله عز وجل. وقد ذكر ربنا جل وعلا هذه الصفة العظيمة أيضا عن الأنصار رضي الله عنه، ذكر هذه الصفة العظيمة عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقد آثر الأنصار رضي الله عنهم بالغالي والرخيص، آثروا رضي الله عنهم بما يملكون، حتى كما جاء في قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف حتى بالأزواج، قال سعد بن الربيع هذا مالي خذ نصفه ولي زوجتان اختر إحداهما وأطلقها ثم تتزوجها. انظر إلى هذا الحد كان الإيثار. كذلك الأنصار رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن معنا مزارع وكذا نعطيها إخواننا أو نقاسمهم ونشاطرهم فيها. أنا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم معنا مزارع نعطي إخواننا نصفها نقاسمهم في مزارعنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما تشركوهم في الأجر ويكفونكم المؤنة، تشركوهم في الأجر ويكفونكم المؤنة. ومعنى ذلك أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطوهم أجورهم بعملهم، أعطوهم أجورهم بعملهم، يشركونكم في الأجر وتكفونهم المؤنة. فلهذا فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم بذلوا هذا البذل العظيم وهذا الجود الذي لم يوجد مثله في من جاء من بعدهم، بل لم يذكر الله عز وجل في شيء مما يؤثر عن الأنبياء حصل له مثل هذا، فهذا عطاء عظيم فعله الصحابة رضي الله عنهم الأنصار مع المهاجرين وكذلك مع غيرهم، حتى المهاجرين كان أيضا يقاسمون مثل الأنصار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان معه زاد فضل فليعطي من لا زاد له، أو من كان معه فضل زاد فليعطي من لا زاد له، على من كان عنده طعام وفاضل هذا الطعام عن قوته وعن قوت عياله، فليعطي من لا زاد له، أي من لا أو من ليس عنده طعام فليعطه من ذلك. وهذا أيضا من الجود والسخاء النفس والبذل. فلهذا فالجود عباد الله كما قال الحافظ ابن حجر هو أعم من الصدقة وأعم من إعطاء المال. فالجود أحيانا يكون بالعلم، يكون كذلك بالكرم، يكون بالمعاملة الحسنة، وكل ذلك من الجود. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أي أكرمهم وأبذلهم عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان أجود الناس ما يكون في رمضان. أنا ينبغي للصائم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون نفسه كريمة، باذلا، عطاء، أيضا يعاون إخوانه ويبذل لهم الخير والمعاملة الحسنة. فهذا كله من الجود الذي ينبغي للصائم أن يتخلق به. فلهذا فهذا الخلق العظيم الجود، ويدخل فيه أيضا السخاء. وقيل أن السخاء أعظم من الجود، أو أن السخاء يتعلق بالنفس، معنى يكون إعطاء باليد والنفس، معنى يفرح بإعطائه، وكذلك لا يجد في نفسه غضاضة من إعطائه وبذله. فهذا هو السخاء، وهو أيضا الجود من ناحية العمل. فالجود والسخاء من ناحية العملية هو واحد. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.